السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكمل ما بدأنا به فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته العبودية، قال: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما. قال: وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
هكذا التوحيد إذا مارسه الإنسان بلغ درجات التزكية وثناء الله على عبده، وأثنى الله على عباده من الأنبياء والرسل. فهنا أثنى الله على إبراهيم أنه كان أمة، قيل اجتمعت فيه صفات أمة، وقيل قدوة، كل هذا في إبراهيم عليه السلام. نعم، أي سير الجماعة أصبح فيه، والحق والجماعة ولو كنت وحدك. فكان إبراهيم أمة لأنه كان على الحق وحده، سماه الله بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
فكان أمة فأما الناس للخير ودلهم عليه، فكان إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك صبر يدفع الشهوات، ويقين يدفع الشبهات، وبهذا تنال الإمامة في الدين، أي في نفي الشهوات والشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اليهود انتسبت إلى إبراهيم، والنصارى انتسبت إبراهيم، بل دعت وادعت هذا، وما كان يهوديا ولا نصرانيا. حتى المشركين ادعوا انهم اتباع الحنيفيه، قال ولم يكن من المشركين، فبرأه الله من الخطوط المنحرفه والتوجهات التي ادعت انها تنتمي اليه وينتمي لها. ولذلك من ينادون باسم الدين الابراهيمي قد تبرأ من كل هذه الاشياء، فابراهيم حنيفا مؤمنا حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ما كان يهودي ولا نصرانية، فلا حظ لهم لا في الأسماء ولا في المعاني، كل هذا من الباطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما عندنا إلا دين الحق الإسلام، ختم الله به كل الديانات، القرآن نسخ الله به كل الكتب، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذه الأمة آخر أمة فاجتمعت فيها الخيريات الأربع، بكيانها فهي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وأعلاه التوحيد، وتنهون عن المنكر وأعلاه الشرك، هذه أمة الإسلام، خيريتها في اهتمامها بالتوحيد وحذرها من الشرك بمتابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وابتعادها عن البدعة. وميزها الله بهذا الكتاب مرجعها الذي تكفل الله بحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ميزها الله سبحانه عز وجل بهذا النبي فختم الله به كل الأنبياء، وهذه الشرعة وهذا الدين ختم الله به كل الديانات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم
أحسن الله إليكم.
الحمد لله ثم الحمد لله ثم نثني حمدا لله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم احينا على ذلك وأمتنا على ذلك وابعثنا على ذلك مع محمد وصحبه في زمرته. آمين آمين آمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله ونحن له مسلمون. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى.
هو في وقته خير البرية، وبعد ذلك بعث الله محمد ففضله على جميع العالمين، ولذلك خير البرية هو خليل الرحمن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه.
فلا يتخذ معه خليلا غيره. أبو بكر له منزلة وله مقام، وهنا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلا يمكن أن يجتمع اثنان، فهو خلته مع الله. نعم
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم،
وفيه دليل على مقام ومنزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من شناه وقله، وبنته الصديقة بنت الصديق أكرمها الله وجعلها أم لنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد.
لماذا يغيظهم عندما يثنى على أبو بكر وعمر وعائشة؟ لماذا يغاضون من ذلك؟ لأنهم ضد الإسلام وإن ادعوا أنهم مسلمون. وهذا ما يمارسه أهل الباطل. ولذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، والباطل وأهله هم أولى بالباطل. ويذكر أن أحد أهل الرفض لما ناقشه من ناقشه، وكان ذلك في بداية خروج الخميني لما خرج ومن معه، فهذا كان يحدثه ليقنعه بدعوة الرافضة، فقال له: كيف تطعنون في أبو بكر وعمر؟ قال، ثم تكلم على أبو بكر وعمر، قال: ألا تظن أن من صاحبوه في الثورة، يقصد فيه الخميني، أنهم يخونونه؟ قال: لا يمكن، فهم على مبادئ عظيمة لا يمكن أن يتخلفوا أو يخونوه. قال: تقول هذا في الخميني وتحافظ عن من هم معه وتطعن في رسول الله أن صاحب صحابته تخلفوا وتركوا دينه؟ فبهت الذي كفر، بهت، فهم قوم بهت، مجوسية، أرادوا أن يطعنوا في الشريعة النبوية بالطعن في أحب الأحباء له، أبو بكر وعمر ونسائه والبيت، فاتهموا البيت بالزنا، واتهموا صاحبيه بالكفر، بل قالوا أن هؤلاء رؤوس الكفر وصنمي قريش، فكفروا أبو بكر وعمر. هؤلاء لا يمارسون دين إسلامي، هؤلاء يمارسون مجوسية، مجوسية، كفانا الله شر كل ذي شر، واللهم اجعل أمرهم في تباب، فقد أخبر النبي أنهم ممزقة ولا بقاء لهم، فالممزق ممزق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر.
مدخل للمسجد خوخة، يعني فتحة يدخل معها للمسجد، فكانت بيوتاتهم بقرب المسجد، وكان بيوتات النبي بجوار المسجد، ولذلك لما مات النبي ما دفن في المسجد، دفن في بيته، في بيته، ومات والعشر سنين، 20 سنة، 30 40 50 70 سنة، 80 سنة، وفي بيته مدفون، حتى أتت نهاية 100، فلما وسع المسجد أتوا من جهة، فعاب ذلك كثير ممن أدركوا ذلك وأنكروا على من فعل ذلك، وما فعل بعد ذلك أصبحت كل التوسعات في الجهات الأخرى، فرسول الله لم يدفن في المسجد، هو الذي بناه كيف يدفن فيه وهو بناه، إنما دفن في بيته، فليعلم هذا، وليس حجة لمن يبنون المساجد على القبور فيحتجون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر مدفون في المسجد. أنتم تعلمون أنكم كذبة تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما دفن في المسجد، رسول الله دفن في بيته، بيت عائشة، ودفن معه أبو بكر، دفن معه عمر، دفنهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة الذي بعد ذلك تركت عائشة لما دفن عمر فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال
صلى الله عليه وسلم، من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إنما أهلك من كان قبلكم أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يعقلون هؤلاء؟ ألا يعون فيقولون أن الرسول مدفون في المسجد؟ هم يعلمون أنهم يكابرون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته. قال: فإن ذلك تحقيق تمام مخاللته لله تبارك وتعالى التي أصلها محبة،
لأن هذا يتخذوها غلو فتعبد، فيقعون فيما وقع فيه الأولون الذين عبدوا الأصنام، لأن العبادة هم تكون الأصنام أو عبادة ليه؟ لأوثان، وكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، لأن الأصنام على هيئة ذوات الأرواح. ومع ذلك أكثر العالم اليوم إلا ما رحم الله رجعوا إلى عبادة الأوثان. ومن الذي سماها عبادة الأوثان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في دعائه عندما قال: اللهم لا تجعل قبري ماذا قال؟ وثنا يعبد، والآن أصبحت أوثان تعبد، يطاف حولها كما يطاف حول الكعبة، ويذبح عندها، ويستغاث بها، ويستشفى بها، ويتمسحون بها وعلى عتباتها، وينفقون النذور، وينفقون كلها عبادات يمارسونها ظنا أن هذا الميت الذي ما ينفع نفسه ولا يرفع ولا يمنع ولا شيء بيده، يظنون أن له قدرة، والقدرة ليست إلا لله وحده لا شريك. وكم فعلوا، واتخذوها تجارة، واتخذوها استغفالا للناس. أعطيكم نوع من أنواع الاستغفال للناس. الحسين بن علي رضي الله عنه لا يعلم الغيب ولا ينفع ولا يضر، حتى نفسه ما نفعها، قتل لو يمنع ولا يرفع ولا يدفع منع من روحه لحد يذبحه، وعرف أنه سيذبح، ومع ذلك العراق فيها قبر الحسين، والشام فيها قبر الحسين، ومصر فيها قبر الحسين. الحسين كم واحد؟ عجيب، حتى تعرفوا ما مدى الخرافة، ما مدى استغلال عاطفة حب الناس لآل الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي. إي والله نحبهم في الله ولا نحبهم مع الله، فليس مع الله أحد. ولذلك استخفوا هؤلاء، فاستخفوا لهم فأطاعوهم في ضلالهم وانحرافهم. ما يوما قال الحسين بن علي يا فاطمة، يا علي، يا محمد، الكل يقول يا الله. ما يوما علي دعا الأنبياء، ما يوما رسول الله قال يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، الكل يقول يا رب، يا رب، يا الله. فلماذا هؤلاء يدعون غير الله؟ فلجأوا إلى الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن في ذلك تحقيق تمام مخاللته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد، ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وأن لا يعبدوا إلا إياه.
لأن الجهمية ينفون المحبة، ينفون صفة المحبة، أن الله لا يحب أحد من خلقه. نعم،
أحسن الله إليكم.
لأن عندهم هم لما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يفروا إلى عدم المماثلة، فقالوا المحبة للناس، هم اللي يحب بعضهم بعض، فالله لا يحب أحد. الله عز وجل هو الذي أخبر أنه يحب، كما قول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي رضي الله عنه وغيره من البشر. قال: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده.
هؤلاء الرافضة عقيدتهم فاسدة، آخرهم الذي هلك كما في كتاب الحكومة، يقول: إن لأئمتنا منزلة وعصمة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. أبعد هذا الكفر كفر؟ هذا من الكفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. قال رحمه الله: فإنهم يقولون.
فالخلة مرتبة من مراتب المحبة، وهي من أعلى مراتبها، ولم يبلغها الاثنين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعب متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبده.
هذه عبودية، كمال الحب مع كمال الذل والرجاء.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومدار بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. اتباع الشريعة ما يتبع هواه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. ما هم سوى، من حكم على نفسه الهدى بخلاف من حكم على نفسه الهوى. فمن حكم الهوى جرت به مجريات الأهواء حتى ترديه في نار جهنم، ومن سار على الهدى واصل السير حتى يحشر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا.
فرسول الله ليس له خليل من البشر، فهو خليل الرحمن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم
كما في حديث مسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. نعم ومع ذلك لو كنت متخذا خليلا، ولو هنا تستخدم، الأصل في لو المنع، لكن أتى في الشريعة لها استخدامات، ومن استخداماتها الجائزة في الشرع أي في تمني الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فلو في تمني الخير، أما لو المطلقة فقد نهينا عنها، لا تقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. كيف يستخدمها الإنسان؟ كان يقول مثلا من استخدامات الجائزة: قابل فلان وله به عهد طويل، قال: كنت متعب وكنت في المستشفى، قال: لو كنت أعلم أنك في المستشفى زرتك. فهنا لو يجوز استخدامها، لماذا؟ لتمني فعل الخير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. قال: وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: وقال لعلي:
موتوا بغيظكم يا رافضة، فهي أمنا ويحبها صلى الله عليه وسلم، لعائن الله تترى تصب عليكم صبا. نعم يقال: لما تغضبون؟ ألا نغار ونغضب لأمنا؟ ألا نغضب ونغار لأمنا أم المؤمنين؟ لكن لما بكم من نفاق وزندقة تجرأتم على صاحب البيت فاتهمتم صاحبة البيت، واتهام صاحبة البيت اتهام لصاحب البيت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال لعلي رضي الله عنه: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
وأنا في الحب ردا على الجهمية الذين ينفونه. نعم
أحسن الله إليكم.
عز وجل حتى أخبر أن هذا أوجبه على نفسه، قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فيوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته سبحانه عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمثال ذلك كثير. قال: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين.
إرادة لهذه الأمور في كتاب العبودية لأن من أركان العبادة المحبة. أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فبها تكمل عبودية المتعبد لربه، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويحب مولاه. وخرجت في هذا فرق وطوائف، فالخوارج غلت في الخوف فكفرت بالذنوب، فقالوا لا ينفع الإيمان مع الذنوب. وغلت فرقة المرجئة فعبدت ربها بالرجاء، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الناس في أصله سواء. فجعل أن الشخص إيمانه كإيمان أبو بكر، أعوذ بالله. وفرقة غلت في المحبة فقالوا يكفينا حبه، لا نخاف من ناره ولا نرجو رحمته، إنما حب لله. هذه غلاة الصوفية، وما اشتهر عن رابع العدوية وما قالت. ولذلك كل هذه الفرق خرجت في مفهوم العبودية من حيث اجتماع الأركان الثلاثة. فنحن نعبد الله خوفا ومحبة ورجاء. ولذلك لما ذكر الله عز وجل وصف عباده يعبدوننا إيه؟ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وفي الآية الأخرى والذين آمنوا أشد حبا لله. فهو اجتمعت له الأركان الثلاثة خوفا ورجاء ومحبة، كما أن يسبقها شرطي القبول الإخلاص والمتابعة، ويتبعها الأربع في أنواع العبادة، وسبق ذلك في مجلس سابق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين
يحب أفعال، يحب أقوال، يحب أشخاص، يحب مواطن، يحب مواسم. فهو سبحانه عز وجل أخبر عن هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، وأما الخلة فخاصة. وقول بعض الناس: إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف.
هذا غلط، هذه العبارة غلط.
أحسن الله إليكم. قال: قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. قال: وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. قال: وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
هذه نرجعها إلى مجلس الغد إن شاء الله، الثلاث، وسنتكلم عنها وأمورها وما يندرج تحتها من أمور. ننتقل للكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. وبسنده عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة في العهن، فإذا بكى أحدهم على
لهم اللعبة، ونجعل لهم اللعبة،
ونجعل لهم اللعبة في العهن
من العهن.
ونحسن الله لكم، ونجعل لهم اللعبة من العهن.
مكتوب عندك من ولا في؟
لا، من يا شيخ.
ميم
من.
إذن خطأ نظر.
أحسن الله لك. ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
هذا قبل أن يفرض رمضان، يعني قبل السنة الثانية، أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان صيام عاشوراء تلك السنة واجب، أخبرهم بأن يمسكوا، وكانوا حتى صبيانهم يعبدونهم على ذلك. وهذا نسخ بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات، ففرض السنة الثانية. شاهد الإيراد في التصويم وتعليم الصغار. الصوم على من يجب؟ من يجيب؟ من يجيب يرفع يده. على من يجب الصوم؟ تفضل. على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر، والمرأة يضاف سادس. طيب، هذا لك. جوابك صح ولا فيه خطأ؟ جوابك لين جواب كم واحدة جوابتها كلها ولا ساعدوك عليها؟ ساعدوك بثنتين: القدرة والإقامة. تعاون على البر والتقوى. اجلس. عيدها. باقي: عاقل قادر مسلم. ما هي الموانع عند المرأة؟ الحيض والنفاس. تفضل، هذا لك. هنا الصبيان، والصبي هو ما دون سن البلوغ، فهو يصح منه ولا يجب عليه، يصح منه لكنه ما يجب عليه. ما معنى يصح منه ولا يجب عليه؟ يعني لو افطر في رمضان كم يوم ما نلزمه بالقضاء بعد رمضان، لأنه في سن التربية والتعليم، تعلم على ذلك. فكانوا يعودونهم، وكانوا من تعويدهم يلهونهم. ايش معنى يلهونهم؟ يعني يشغله على أن لا ينشغل بطلب الطعام. وهنا قال: فنجعل لهم اللعبة من العهن. كانوا قديما يأتون بالعهن، العهن اللي هو القطن، يحطونه على عيدان على أشكال يلعبون بها. فكانت عائشة تلعب بذلك، وعندها من العهن على شكل خيل، ليس تمام التصوير لكن تصور اللاعب باللعبة يرى أنها كذا. وهذا فيه جواز اللعب للصغار، وأن تشتري لهم الألعاب. وهناك من الأشياء ليست فيها الصورة، بمعنى الصورة التي أتى فيها المنع: يخلقك خلقي، إنما أشياء ليست فيها معالم المماثلة كخلق الله عز وجل، وبعضها أشياء خيالية ليست من خلق الله، ليست من خلق الله، مثل سيارة تلعب، طيارة تكلم، هذه كلها ألعاب أو ما يسمى بهذه اللعب الخيالية، ليست حقيقية، ليس من خلق الله الذي خلق فيشبه بخلق الله. هذا الخلق تماما مطابقة، كما يوجد في بعض هذه الألعاب خلقة كالخلقة. هؤلاء لا شك يدخلون في هذا الوعيد. وفيه تعويد الصغار على الأعمال الصالحة، حتى إذا أتى في سن الوجوب وإذا النفوس متهيئة لممارسة ما أراد الله، وليس مما تتفاجأ بهذا الأمر وهكذا. نعم. الوصال إن شاء الله في درس القد. كم باقي من حديث؟ هذا حديث رقم كم؟ 905.
حديث القادم 55 بعد 900،
وهو إلى 90 ولا 70؟
إلى 70.
طيب باقي 10 أحاديث، 20 حديث. طيب واصل في الكتاب الثاني، واصل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله في كتابه النفس النفيسة، قال: تزكية النفوس. لقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه.
صفحة
40. لقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه ليرشد الناس إلى سبل تزكية أنفسهم وإصلاح قلوبهم. ولقد دعا إبراهيم عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: إن تزكية النفوس من أعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منة الله عز وجل على هذه الأمة. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم.
قال: يزكيهم. وفي الآية الأخرى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب والحكمة، قيل الكتاب القرآن والحكمة السنة، هي تزكية النفوس. النفوس لا تزكو إلا بالاهتداء والاقتداء بالوحي. فالقرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيزكي الإنسان نفسه بأن يعطرها ويدفعها ويجلسها في المواطن التي يحبها الله، ويبتعد عما يغضب الله، وبهذا تزكو النفوس باستقامتها على التوحيد والبعد عن الشرك، باستقامتها على السنة والبعد عن البدعة، باستقامتها على الجماعة والبعد عن الفرقة، باستقامتها على الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات، استقامتها على الفضيلة والبعد عن الفضيلة، بلزومها للأمر والبعد عن الشهوات والشبهات. بهذا تزكو النفوس. أي تزكيتها؟ من يعيد بما تزكو به النفوس؟ تعال. هذا لك. أطيع شهورك. وأنت يوم ساعدتهم هذا لك. لا، شجاعتك أغنت عن إجابتك. بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وقال تعالى: كما
تعيد بما تزكو به النفوس، بالتوحيد لا، بالشرك، بالاتباع لا، بالبدعة، بالطاعة لا، بالمعصية، بلزوم الجماعة لا، الفرقة، الاستقامة على الفضيلة لا، الرذيلة، بلزوم الأمر والبعد عن الشهوات والشبهات. إذا تعيدها ما شاء الله. أجل جاك الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم.
الأقربون أولى بالمعروف.
أحسن الله عليك.
يستحق ولا ما يستحق؟ خلاص جاتك بالإجماع ما شاء الله.
أحسن الله إليكم.
آمين.
وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب.
يعني هذه الثلاث مجاهدة أو خلوة أو رياضة ماذا يقصد بها؟ هناك مدارس لسمو النفس وسعادتها، وهذه المدارس مدارس بشرية، فمن هذه المدارس ما هو عند الهنادكة يخلو في الغيران أو في الجبال أو في الصوامع كما بعض الديانات، فيريد بهذا يسمو بنفسه، وبعضهم بالرياضة. وبالمناسبة تسلل هذا الأمر الآن في هذه الأزمان المتأخرة إلى بعض المسلمين، فيمارسون من الرياضات ما يسمى ب إن شاء الله أبشر بما يسمى بالتربية النفسية بالنفس، يكتم نفسه بعد أن يجذب كمية هائلة من الأكسجين، ثم يكون على وضع جلسة معينة، ثم يجعل رقبته بوضع معين، ثم يفرد صدره بوضع معين، ويستمر على هذا زمن معين بما يسمى باللي قلته أنت قبل شوي. أنا ما بسميها، حتى الناس بعضهم يظن أنها هكذا، لكنها مدارس. الكل يريد أن يبحث عن السعادة وعن تزكية النفوس، ضاعوا ما دلوا. فبعضهم جعلها بهذه الرياضات وهذه الممارسات، وبعضهم جعلها بالتجويع، وبعضهم جعلها بالعزلة، ولذلك تجد شعره طويل، أظافره طويلة، جسمه وسخ، عزلة من كل شيء، يظن أن هذه الأشياء تخالف حقيقة النفس، وأن المنظفات وهذه الأشياء هذه أشياء صورية، إنما الحقيقة أن يعتني بفلسفة. كل هؤلاء أرادوا الله بغير وحيه، فما دلوا بل ضلوا، مدارس بشرية. نأتي للسعادة ومفهوم السعادة، كما يقول الشاعر العربي: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. فهذه المدارس ضرب فيها ثلاث مدارس، ذكر مدرسة الرياضة، ذكر مدرسة المجاهدة، المجاهدة بالتجويع وعدم الأكل وعدم الملاذ وعدم، وهذه يمارسها في الهنادكة وفي البوذية وفي غيرها، وبعضهم بالخلوة يعتزل حتى مكانه ما أحد يراه ويبتعد من الناس، وحتى اللباس حمان الله وإياكم يتعرى، ويظنون أن كل هذه فيها نوع من الضغط على النفس لتخرج حقيقة النفس، إما بالنفس أو بالعزلة. ألا ترى أن من أعظم ما يسعد الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله كم لها من سعادة، كم لها من كمبية من الاطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبدوا بالعبث بهذا بما يسمونها أنها جالبة ومانعة، فتجلب طاقة إيجابية وتخرج طاقة سلبية. ما لا طاقة وما طاقة، هذا الإيمان، الثقة بالرحمن، هذه هي التي تجلب الإنسان الرضا والتسليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو عرفوها جالدوكم عليها، لكن ما عندهم مادة مرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، غضب اجلس ما يعرفون، غضب رحت وضع ما يعرفون. أن هذا يقلب الحالة الغضبية إلى حالة ساكنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تغير الإنسان من حال إلى حال. كلمات، آيات، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والله لو علموها جالدوكم عليها وسابقوكم إليها وآمنوا بهذا الدين، ما عرفوها. فلا يزالون يتخبطون في أمور واجتهادات وزبالات أفكار الناس التي يريدون بها السعادة، وما هي إلا مما زين الشيطان لهم ولا سعادة. نعم،
أحسن الله إليكم.
هؤلاء شبههم بمن يأخذ الدواء، ولكن هذا الدواء مو بالعلاج اللي هو يبي، مو بالعلاج اللي هو يبي. يعني مثل اللي يأخذ له حبوب حساسية وهو معه صداع، خذ بنادول. فهؤلاء يريد أن يقرب شيخ الإسلام، يتداوون بغير الدواء المعافي، ما أخذ الدواء الصحيح. ولو سأل الطبيب لدل على ذلك. ما الطبيب؟ هذه المعالجات، الوحي. قال الله، قال رسول الله، فيها حقيقة تزكية النفوس وعلاجها. الكتاب والحكمة هي التي فيها تزكية النفوس، يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. ما علموا الكتاب والحكمة، ولذلك تخبطوا في الآراء وما زين لهم الشيطان.
نعم.
وبعضهم يظن السعادة في الحرام، وذاك يظن السعادة في المخدرات، وذاك يظن السعادة في المسكرات، وذاك يظن السعادة الغرق في المباحات التي تبعده عن الفرائض والواجبات، فيقع في المكروهات فيتجرع المحرمات. كلها خطوات، انتبه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. وقال السمعاني في تفسيره: ويزكيكم، أي يطهرهم ويجعلهم أزكياء طهرة. وفيه قول آخر أنه بمعنى التزكية يشهد الرسل بالنبوة من سائر الأمم، وذلك أن مؤمني سائر الأمم شهدوا للرسل بالنبوة وتبليغ الرسالة، فهذه الأمة تزكي أولئك الشهود. وقال ابن رجب في لطائف المعارف: وقوله تعالى ويزكيكم، يعني أنه يزكي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك والفجور والضلال، فإن النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كله، ومن زكت نفسه فقد أفلح، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، وقال قد أفلح من تزكى.
فالنفوس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها بشرك أو بدعة أو موافقة أهل الضلال والفرقة أو وقوع في الآثام والذنوب أو غرق في الرذيلة أو الشهوات والشبهات، هذا أرداها ما زكاها. لماذا يزكيها؟ بالتوحيد واتباع السنة ولزوم الجماعة والاستقامة على الطاعة ولزوم الفضيلة وامتثال الأمر الذي أمره الله، فاستقم كما أمرت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالنفوس تزكو بتوحيد الله عز وجل وفق ما ورد في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: قيل للشيخ عبد القادر الجيلي قدس الله روحه: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لا كان ولا يكون، والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله، حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف، معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه، كما قال بعض أكابر الشيوخ: الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة، والظهور لأحمد بن حنبل.
ظهر أحمد لما حصل في زمانه من الفتنة، فابتلي من أولئك في مسألة خلق القرآن، وحصل له ما حصل من السجن ظلم من ولاة حولهم من زين لهم بدعة خلق القرآن، ومع ذلك عاملهم من الناحية الشرعية بالسمع والطاعة، وعاملهم من الناحية الشرعية بعدم القول بالباطل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما وافقهم على الاعتقاد الفاسد وبقي السمع والطاعة. وأما في عصرنا فولاة أمر سنة وعلماء سنة، وأحيل للقضاء الشرعي والسجن أهل بدع يرون التكفير، حصل منهم ما حصل من استحلال الدماء حتى المساجد هجرت. ولذلك فرق بين من كان على السنة وابتلي ومن هو على البدعة وأدب، فرق شاسع وواسع ولا تماثل. نكتفي هنا ونكمل في الدرس القادم. وهنا بعض الأسئلة: ما حكم الرد في من يقول وإياك أو في وفيك، عندما يقول له أحد بارك الله فيك، يعني يقول بارك الله فيك ويقول وإياك وفيك، هي بمعنى وأنت كذلك وأنت كذلك. حكم إسبال الثوب بدون خيلاء، دامه بدون خيلاء قصره. حكم تقصير شعر الدقن والاكتفاء بجعله قصير على كافة الدقن، اهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعفو اللحى. بعض الفرق والمنحرفة يأتون بأمور وعبادات لا يقبلها العقل ولا الفطرة السليمة، رغم أنهم لهم أتباع كثير. كيف تسلب العقول وتنتكس الفطرة؟ نعم، هذا حقيقة تنتكس، لأنهم تعطلت مواد الفهم عندهم والإدراك. ولذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى عندما هم يفضحون أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أهل البدع قد يكون عندهم بعض العبادات صحيحة وتبقى إلى يوم القيامة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤتى في ورود الحوض قال فأراهم، يعني يراهم، عاد باقي عليهم الآثار، السجود، آثار الوضوء، فيرى فيهم سمات الأمة، لأن قال يعرف أمته، فهم لا يزالون في دائرة أمته، وفي دائرة الأمة 72 في النار وواحدة في الجنة، ليس أنهم خالدين لكن متوعدين، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هؤلاء أهل البدع. فيراهم ويرى فيهم صفات من عبادات صحيحة تبقى معهم إلى يوم القيامة. فيقول صحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فبقاء آثار عبادات ذيد بهم عن الحوض لمخالفات صريحة، وإن كان عندهم بعض العبادات الصحيحة لكن ذيد بهم عن حوض النبي لمخالفات صريحة، لم يكونوا أهلا أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية شخصية، راجع أهل العلم في بلادك يسمعوا منك. ما حكم تسجيل الاعتكاف والاعتكاف بثلاث أيام أو أربع أيام؟ بعض الجهات ترتبت في مساجدها أو في الحرمين أو بعض الأمور حتى لا يتزاحم الناس، فقالوا من أراد يسجل، هذا لترتيب أمورهم وضبطها حتى ما يكون فوضى. كونك تأخرت على التسجيل وتريد أن تسأل كحكم شرعي، سجل، إذا سجل اسمك وافقوا عليك ادخل، ما وافقوا عليك الحمد لله المساجد كثيرة وفيها أماكن مسموح فيها بذلك بالاعتكاف. أما اعتكاف يوم أو يومين، فمن نوى الاعتكاف لو ساعة من نوى الاعتكاف له أجره وفضله. هذه الأسئلة، هنا سؤال شخصي، صاحب السؤال يأتيني. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. موعدنا الغد بعد صلاة العصر إن شاء الله.